أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. من الواضح أن الشيخ الأخوان صدق الله روحه كأنه أعرض عن نظريته، هذا كلش من فضله، أعرض عن نظريته، وخاصة بعد أن أوضح في الصفحة السابقة على أن ألفاظ العبادات موضوعة قبل الإسلام بدلالة القرآن الكريم. إذن فلا مجال للقول بالحقيقة الشرعية، لأنها موضوعة فتوضع مرة ثانية في زمن الرسول وضعا تعينيا أو تعينيا، كلام عاطل لأنه من تحصيل الحق، لأن الموضوع لا يوضع مرة ثانية. فلذا يقول ثم لا يذهب عليه أنه مع هذا الاهتمام، في الحقيقة لا يذهب عليه عبارة أدبية، كأنما أي لا يذهب عن ذهنك ولا ينبغي أن تغفل عن هذا المعنى، يعني أنه مع هذا الاحتمال، بل هذا التأكيد وليس مجرد احتمال، وهي وجودها قبل شن أنها موضوعة ومستعملة ومعروفة قبل الإسلام. لا مجال لدعوة الوثوق، يعني إذن شلون إنسان عنده وثوق أنها وضعت في الإسلام؟ تهافت من الكلام، ما خشوع، فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية أي موضوعة في صدر الإسلام بناء على الحقيقة الشرعية، يعني أنه إذا كانت موضوعة قبل الإسلام إذن فباب الحقيقة الشرعية غلط، الحقيقة الشرعية للوضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماكو، ولا لتوهم جلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، لو سلم جلالتها على الثبوت لولا، الوجوه التي ذكرها هو وجه واحد أننا نفهم ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاضراته، نفهم الصلاة في الاستعمالات القرآنية، الصلاة والصوم والزكاة وكذا وكذا، العبادات الإسلامية، وهذا منحصر في نبدأ هناك، وهذا منحصر بالوضع في زمن النبي، لأن الوضع بعد النبي طبعا ما مربوط بالقرآن، بعد نزول القرآن بمدة لا ينفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قبل عصر الأئمة. هذا إذا كان منحصرا، أما إذا كان إلى تبرير آخر فيبقى الاحتمال والاحتمال مثل الاستدلال، نفهم صلاة الإسلام صحيح، ولكنه إما لأنها موضوعة أو مستعملة بقصد الوضع كما قال في الأول، وإما أنها موضوعة قبل الإسلام وجاءت على معناها اللغوي في داخل الإسلام أيضا، وأي غير من ذلك. كل ما في الأمر أنه شنا أن الإسلام أيدها بقيود كما أيضا ذكرت في نهاية الدرس السابق، فلا تدل هذه النصوص، يعني هذه النصوص وفهمنا للنصوص أنه هي الوظيفة الإسلامية ما يخالف، لكن لا يدل على الوضع حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معنى الحياة الشرعية. وذلك توهم جلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، لو سلم جلالتها على ثبوت لولا، حتى لو كان، لو فرضنا أننا غضضنا النظر عن وجودها قبل الإسلام، نفترض دل دليل على عدم وجودها قبل الإسلام، فيهم إلى باب الجواب سلمنا أنه نحن نفهم هذا المعنى، لكنه إذا دل الدليل على وجودها قبل الإسلام فعلا نفهم هذا المعنى أكيدا. هنا نهم أطباع، ليش؟ لأن هناك دليل ويدل عليه، يعني كأنما يقينا يدل عليه تبادر المعاني الشرعية. إنه يقول له سلم دلالته على الثبوت، ليش؟ لأنه ربما يأتي الآن ربما سطر أو سطره أنه شنو؟ أنه صحيح نحن نفهم الوظيفة الشرعية الإسلامية، ولكنه لا بالإمكان أن نفهم أصل الماهية الموضوع لها، ويكون وتكون القيود والشرائط الزائدة إنما هي قيود في المعمور به لا في المسمى أو المعنى الموضوع له أصلا، لا، وإنما المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له، الإحسان وليس مع القيود الزائدة. صلوا صح أقيم صلاة لكن بشرط كذا وكذا وكذا، أي استعمل الصلاة المطلق ثم قيد بقيود خارجية من باب الطاقة الثقيلة والعام الخاص وما ذلك من الأمور اللي حصل. وأما أنه استعمل الصلاة بكل قيودها ما قلت لي، فهناك كأنما ندعي أنه نفهم الصلاة بكل قيودها، إننا لا نقول هذا أيضا لم يكن، وإنما نفهم أصل المعية الصلاة التي كانت تفهم قبل الإسلام نفهمها من القرآن مع زيادات القيود والشرائط الشرعية الإضافية الخارجة عن أصل المعنى. ومنهم قدح قال دعوى الوضع التعيني معه قدح اي ظهر. طبعا قدح انا في يوم ما قلت لكم انهم طريق شرائع الانسان فكره مظلم كالمكان المظلم، يعني قدح اي حصلت شرارة نور من العلم كما تحصل شرارة نور في الظلام القداح هذا ما بشيء. دعوة أنه قال شنو إذا كان قلنا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله لم يضع بصراحة، وهذا ينبغي أن يكون أكيدا، قال وضعت لفظ الصلاة لكيف وكيف من الأمور، وكذلك ظهر مطلان أطروحته سابقا لم يستعمل بقصد الوضع أيضا. ليش؟ لأنه كانت مستعملة قبل الإسلام، لا حاجة لا إلى هذا الوضع ولا إلى هذا الوضع، وكذلك لا حاجة إلى الوضع التعيني لأنها موضوعة قبل الإسلام، فنقول أنها وضعت من كثرة الاستعمال في عصر النبي صلى الله عليه وآله أيضا تحصيل الحاصل. ومنهم قدح قال دعوى الوضع التعيني مع أي مع رسول الله صلى الله عليه وآله أو في عصره مع هذا ومع الغض يعني أننا إذا سنزلنا وليس غض النظر، غض النظر غير كافي، وإنما نعم نفترض أن كل ما قلنا بعد تلك الأطروحة التي بدأ بها الكلام باطل، لم يكن لألفاظ العبادات وجود قبل الإسلام، فحينئذ يدور الأمر بين ثلاث احتمالات قلتها لكم أيضا، إما أن النبي بصراحة وضع بعنوان وضعت لفظ الصلاة، أو أنه استعمل بقصد الوضع الذي هو الأطروحة التي بدأ بها البحث، وإما أنه شنو في المجتمع استعملنا إلى أن كثر الحال وبان وصار تعيني نحو ذلك من الكلمات. أحسنها في نظره هو هذا أنه الاستعمال في قصد الوضع يرجع يدافع عن أطروحته، أننا إذا أبطلنا ما قلنا من المناقشات فلا بأس أن نلتزم بهذه الأطروحة. ومع الغض عن فالإنصاف أن منع حصوله أي حصول الوضع في زمان الشارع الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في لسانه، الوضع في لسانه أي شنو في لسانه، إما أن نقول بأنه نفس هذه الأطروحة استعمل بقصد الوضع، قال أقيم الصلاة وقصد وضع الصلاة بمعنى الصلاة، أو أنه لا المعنى الثاني أنه هو استعمل لفظ الصلاة وتابعيه استعملوا لفظ الصلاة فصار الوضع تعينيا اجتماعيا وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء إن منع حصوله في زمن الشرع منعه غير صحيح، أي أنه إثباته والموافق عليه صحيح إجبار المعنى، أن منع حصوله في زمن الشارع في لسانه ولسان تابعي غير صحيح ومكابرة، منع مبتدا ومكابرة خبره. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع، كأنما هذه الفكرة التي أعطاها الآن أنه حصل وضع تعيني من كثرة الاستعمال الذي حصل من مجموع استعمالات الرسول والصحابة والأصحاب كلهم وإلى بعض الجواب. فإذا لم يكن الاستعمال أو الوضع قبل الإسلام موجودا فهذا راجح، لكن في خصوص لسانه هذا الحقيقة في خصوص لسانه إلها معنى، إما أن نقول طبقا للأطروحة السابقة. هو قال أقيموا الصلاة، هو قال مثلا شنو، صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك عن سمعنا القرآن من أول إلى آخره منه، لم نسمع الوحي مباشرة، هذا شاهد هذا. فطبقا للأطروحة السابقة وضع اللفظ بالاستعمال، لا كأنه يريد معنى آخر، وهو أنه شنو يصير وضع تعيني فردي وليس اجتماع، أن شيخ فلان أو سيد فلان يضع معنى ينمي وضعه ثم يكثر استعماله كل يوم 5 مرات 10 مرات باكر مع الشهر مع السنة طول عمره يستعمل والناس يسمعون منه، حين لم يقف الوضع، لكنه وضع تعيني لكثرة الاستعمال من قبل فرد واحد وليس من قبل أفراد كثيرين، كما حصل مثلا نفترض أنه حصل من رسول الله صلى الله عليه وآله بألفاظ العبادات نفترض، هل هذا يصير أم ما يصير؟ قول ممنوع، أنه هذا ليس بصحيح لهذا الوضع التعيني، عرفناه في الوصول في وصول المظفر وغيره أنه ينبغي أن يكون بكثرة الاستعمالات في مجتمع بين كثيرين آلاف مثلا حتى يصير، وأما واحد ما يدخلنا لا يمكن أن يكون شنو استعمالاته وإن كثرت وضعا، لا يمكن أن تكون وضعا وإن كثرت. جوابه يعني فتأمل، لماذا أمر بالتأمل؟ كأنه يريد، ودائما التأمل إنما يعني يعرض فهمه على الاحتمال وليس على اليقين، وحاصله شنو؟ أنه ممنوع يقينا أم ممنوع احتمالا؟ ظاهر العبارة حينما يقول ممنوع أنه ممنوع يقينا، لا هذا مبالغة أكثر من اللازم، هذه عندنا يقين بأن هذا لا يحصل، ما عندنا وإنما احتمالا، والوضوح يكفي فيها الاحتمال، احتمال معتد به أنه حصل وضع تعيني من كثرة استعماله الشخصي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يمكن ذلك احتمال لا بأس به، فممنوع 100% لا، وإنما احتماله وارد. الآن بعد أن عرفنا معنى الحقيقة الشرعية ومتطلباتها، ماذا نستطيع أن نقول؟ في الحقيقة هو الشيخ الأخوند وإن كان دافع عن الحقيقة الشرعية دفاع على الطاعة، ولكنه بينه وبين الله من الصعب أن يؤمن بالحقيقة الشرعية، لأن إشكاله واجب، لأن الآيات القرآنية تدل على وضعها قبل الإسلام، فيكون الوضع على الإسلام أو في زمن الرسول بأي شكل من أشكال الوضع بمنزلة السالب بالدفاع الموضوع أو قل تحصيلا للحاصل، وهذا ما يدركه له، إذن لا حاجة إلى أن نقول أنه هو يقول بالحق، صح لو تنزلنا وغضبنا النظر وخلاف بلا موجب نغض النظر، إنما نحن طلاب حقيقة، فإذا كانت الحقيقة تقتضي ذلك لماذا نتنزل عن الحقيقة حتى نأتي للوهم؟ فالآن بعد أن انتهى هذا البحث يعني يقال بأنه جان أنا قاعدين بطالين نتجادل أن الحقيقة الشرعية شيء أو كذا، هذه ثابتة أو غير ثابتة، ألا يلزم أن تكون لبحثنا ولكلامنا ولتعبنا العقلي والجسدي والنفسي ثمرة نتيجة فتوائية فقهية؟ هذا أصول الفقه، وكل بحث لا يترتب عليه أثر فقهي كلا ذنب ليس جزءا من الأصول أصلا، مجرد واحد من قبل البحث المعنى الحقيقي مثلا، أو في اتحاد الطلب والإرادة مثلا، أو في الكلام النفسي مثلا، توافق هي من ملحقات علم الكلام وليس من الأصول في شيء، ما نشاهد لهذا. فإذا كانت الحقيقة الشرعية بحث الحقيقة الشرعية الذي نحن فيه يترتب عليه أثر، وأنا مثلا نتعب عليه أي فتوى جائزة بعد عدة مقدمات نفتي في شيء، وإما لا تترتب عليه أي أثر، إذا الربا ليس من علم الأصول. فالكلام الآن يقع شنو في الثمرة أو الأثر أو النتيجة لهذا البحث، وأما الثمر بين القولين، أي بين القول الذي يقول بثبوت الحقيقة الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوضع في زمن النبي وعدمه، ولا ننسى أن القرآن نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الوضع ثابتا فحينئذ نفهم القرآن من حيث الوضع الإسلامي النبوي، إما اجتماعي إما تعييني وإما تعييني، المهم بلاحظ من الحال لابد، يعني الذي قائل لابد أحد الأنحاء يتصوره، وإما نقول لا لم يوضع إطلاقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شنو وضع قبل الإسلام لها حقائق لغوية، هذه ألفاظ العبادات قبل الإسلام موجودة على القول، فتظهر أي الثمرة، وأما الثمرة فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة إلى آخره. حاصل الثمرة أنه إن قلنا بالحقيقة الشرعية والوضع الشرعي خلال عصر النبي صلى الله عليه وآله رحينا بالشيخ نحمل ألفاظ القرآن على الحقائق الشرعية، وأما إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية فنحمل ألفاظ القرآن على غيرها، على الحقائق اللغوية وليس على الحقائق الشرعية، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بالقرينة، مفروض بالقرينة، وإلا إذا كانت هناك قرينة تكون القرينة هي المتبعة، ما عليها. لا، الصلاة جاءت هكذا، أقيم الصلاة بدون قرينة لأنه تشوه الصلاة، ما هي الصلاة الله العالم، يعني يكون نفهمها بيننا وبين الله. وإن كانت الحقيقة الشرعية موجودة فنفهمها طبقا للحقيقة الشرعية، أي الفهم الشرعي الإسلام. إذا كانت ما موجودة، إذن فالمسألة باقية على أصلها، أي المعنى اللغوي. في رجوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة، أي بلا قرينة في كلام الشارع واحد، أي وبلا قرينة أيضاً حملها على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، أي مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فهي إذن موضوع وضعاً لغوياً، ومقتضى إصالة الحقيقة والظهور الفعلي هو أنها استعملت المعاني اللغوية أو الماهيات اللغوية مع شئت الحقيقة. و أذن وإيشنو حملها في لزوم حملها على معانيها الشرعية على الثبوت، لو ثبتت الحقيقة الشرعية فلا بد من أن نحملها على معانيها الشرعية، نفهم المعنى الشرعي الإسلامي. يجي مصيبة مرتدية إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية، هذا كله سلبا نحمله على المعنى اللغوي، وهو العبارة الأخيرة شنو؟ أننا نحملها على معانيها على الثبوت، أي على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية. ثبوت الحقيقة الشرعية يعني شنو؟ يعني الوضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال أن أقيم الصلاة نازل بعد الوضع لعله قبل الوضع، ربما أنه وضع في السنة الثالثة من الهجرة ونزلت أقيم الصلاة في السنة الثانية من الهجرة قبل الوضع، فنضطر إلى أن نحملها على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي. ماذا تقول أيها القائل بالحقيقة الشرعية؟ فيما فلا يقول فيما إذا علم تأخر الاستعمال، ممكن إذا علمنا بتأخر الاستعمال عن الوضع، لابد عن أي شيء طبعاً، تأخر عن إضافي لابد من شيء متأخر عن شيء، فنقول إذا كان إذا علمنا ولو عن طريق افتتاح الحجرين ولا ما كنت علم أصلاً بالتاريخ ما موجود، لكن نفترض إذا علمنا أنه أولاً الوضع حصل ثم الاستعمال نزل أقيم الصلاة، إذن فهذا الاستعمال تبقى هذا الوضع وإطالة الحقيقة تجد بهذا التكتيب، أي نفهم الحقيقة الشرعية والمعنى الشرعي. الصعوبة والمصيبة بالنسبة إلى من يقول بالحقيقة الشرعية إذا جهل هذا المعنى، إذا ما علمنا أن الوضع متأخر أو الاستعمال متأخر، فلذا إذا جهل التاريخ أنه لا نعلم أي منهما متأخر، لعله هذا ولعله هذا، كما هو الواقع إذا قلنا بالحقيقة الشرعية من يجي الوضع قد أقدم ما الاستعمال أقدم، ففيه إشكال. يجي أبو الحقيقة الشرعية يقول أننا نجري إطالة تأخر الاستعمال، هنا نسميها أن حادثين حصلا، وضع حصل في زمن النبي يقينا مثلا، ونزلت هذه الآية أيضا في زمن النبي، فنقول أنه بالأصل إن شاء الله أن نزول الآية بعد الوضع كان، نجري استصحاب عدم نزول الآية إلى ما بعد الوضع، نسميها تأخر إطالة تأخر الزمان، ونوع من الاستصحاب لأنه في أول البعثة حينما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لم تكن هذه الآية نازلة، فنستصحب عدمها إلى أي سنة كانت، فنقول بأنه حصل الوضع قبل نزولها وأنها متأخرة جدا تحسب الاستصحاب. لا بأس، هذا غلط، لأن كل شيء حادث نتصل عدمه، لأن نحن نتصل عدم الآية كذلك نتصل عدم الوضع، سبحان الله نتصل عدم الوضع أيضا، كما أن الوضع أيضا حادث لم يكن في أول البعثة أيضا يقينا حينما قال لا إله إلا الله، بل وإنما وضع في الزمن المتأخر في السنة الأولى في الثانية في الثالثة مقتضى الاستصحاب أنه قريب وفاته الله، ويجزم أنه نزلت الآية قبل الوقت، نبقى متحيرين أي هذا إطالة تأخر الآية، استصحاب الاستصحاب الذي يقتضي تأخر الآية يعارض الاستصحاب الذي يقتضي تأخر الوضع، ولا نصل إلى نتيجة. وإطالة تأخر الاستعمال مع معارضتها هذا أحد الإشكالات، مع يعني أكبر إشكال آخر مع معارضتها بإطالة تأخر الوقت، إذن فإطالة تأخر الاستعمال لا تفيدنا هنا، بحيث نقول أن هذا الاستعمال ناتج من شنو؟ من الوضع الذي تأخرت عنه، لم يثبت أنه تأخرت عنه، لأنه تأخر الوضع عنها أيضا محتمل. ثاني، مع معارضتها لا دليل، الثاني لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول المثبت. إذا في هذا المطلب الثاني كأننا نسأل، والشيخ الآخر ملتفت إلى ذلك بفريع العبارة أنا سوف أشرفها إن شاء الله، المهم معلش أنك ماذا تقصد من إطالة تأخر الاستعمال؟ إما أن تقصد الأصل العملي، وإما أن تقصد الأصل العقلائي الذي هو إمارة وليس بأصل، وطبعا تعلمون إن شاء الله لكم هذه الدرجة من الفضيلة أن الأصل العملي لا يثبت لوازمه العقلية، أصل مثبت ما وجدنا شكل الأصل مثبت طبعا يقول حرام لأنه ليس بحجة، الإمارة لا تثبت لوازمه من قبيل هذا الذي قلته أكثر من مرة، أننا لو غاب عنا شخص صغير واستصحبنا حياته لا نستطيع أن نقول أنه نبتت له لحية نتيجة للاستصحاب، لكن إذا إجا خبر موجود بإمارة نقول استصحاب ليثبت أنه نبتت له لحية، فاللازم العقلي يثبت بالإمارة دون الأصل إنا يستفيد من العقل. فإن قلنا وأنا قلت بالأول حينما عرفت المطلب قلت لكم إطالة عدم الاستعمال هذه الاستصحاب يعني أصل عملي يعني لا يثبت لازمه العقلي، أين الشيخ إننا ماذا نطبقه؟ يصير أننا نستصحب عدم نزول الآية فيثبت التأخر عن الوضع، نستصحب عدم نزول الآية إلى السنة الخامسة للهجرة صحيح مثلا، ولكنه هل يثبت تأخرها عن الوضع؟ هذا هو اللازم العقلي، وكل لازم آخر وهو أنه بما أنها متأخرة عن الوضع إذن فقد استعملت سبقا للوضع بعد أن قفين، هذا لازم اللازم وكله فاسد أي لا ينتج من الأصل العملي، لا دليل على اعتبارها تعبدا، تعبدا أي أنها أصل عملي شرعي تعبدي في مقابل أصل عقلائي سوف يأتي، الأصل العملي التعبدي الشرعي لا يثبت لوازمه، فإذا استصحبنا معنى أنه تأخر الآية لا يثبت أنها نزلت بعد الوقت لأنه هذا لازم عقلي، فضلا عن أنه يثبت أنها شنو نفهمها سبقا للوقت، بعد هذا أنقص لأنه لازم عاد في واحدة شوية يرتخ إلا على القول بحق المشركين أنه لازم عقلي ولازم عقلي لا يثبت الأصول العملية. شوية احنا نتصور يجي أبو الحقيقة الشرعية المشهد الذي يقول بالحقيقة الشرعية يقول لا هذا ليس استصحاب مو أصل عملي ولا استصحاب ولا تعبد هذا أصل عقلائي العقل العقلائي إمارة والإمارة تثبته لوازمها الشرعية. إذن فيثبت أنها نزلت بعد الوقت ويمكن لازم اللازم الذي سميته بلازم اللازم أن نفهم العبارة طبقا للوضع الذي كان متقدما عليها والحمد لله بريسي. لكن وكذا عرض لطيف لكن يحتاج إلى حجيته دليل على حجية هذه الإمارة. إذا كانت إمارة غير حجة حتى تثبت نفسها أو تثبت مجلولها وتثبت لوازمها غير حجة. أما إذا لم يكن حجيتها كيف نستطيع أن نثبت مجلولها فضلا عن لوازمها ولوازم لوازمها ما يصير. نقول هنا هذه إصالة عدم النقل ليست ليش؟ لأنه شنو؟ ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك أنه العقلاء يفهمون فهم صاحب الكفاية أو فهم الأصولي أنه إذا شكوا في أن النقل متأخر أو النقل متقدم أو أن الوضع متأخر أو الوضع متقدم نقول أنه متأخر إن شاء الله يبنون العقلاء على تأخر ما شكوا فيه لم يثبت عند العقلاء هكذا ولم يثبت من العقلاء على التأخر مع الشك في كل شيء مشكوك في التقدم والتأخر هم يقولون إن شاء الله متأخر يبنون على تأخره ويرتبون الآثار على تأخره عندهم في محافلهم العقلائية كما يعبرون ما كل شيء. فإن قلت أنه لا أنا لا أدعي أن كل شيء عقلائي يشك في تأخره وتقدمه فهو متأخر. عندنا شيء واحد وهو إطالة عدم النقل. إطالة عدم النقل عقلائية هذا شيء ما لفظ ما نشوف أنه هل نقل أو لم ننقل نبني على المعنى القديم أنه نقول لم ننقل. مثلا معنى مفهوم الصلاة كان هو الدعاء الآن أصبح هو صلاة. ماذا شككنا أنه في زمن النبي أصبح هو صلاة شرعية أو لا نقول عدم النقل صحيح. لكن هذا له معنيان. المعنى الأول أننا أصلا نشك بالنقل نقول إطالة عدم النقل هذا المتبع هو المعنى الأول أو لعله وجد معنى ثاني احتمالا نقول لا لم يوجد معنى ثاني لإصالة عدم النقل وهذا إصالة عدم النقل عقلائية وإمارة وتثبت لوازمها لكن هذا وحده لا ينفعنا لأننا نقول المفروض أننا نقول بالحقيقة الشرعية وهذا كله حكاية أبو الحقيقة الشرعية. أبو الحقيقة الشرعية يقول أنه وضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النقل حصل والوضع في زمن النبي حصل ولكنه هل هو متقدم أو متأخر ولم تبقى معنى الصلاة هي معنى الدعاء بطبيعة الحال وإنما حصل ناقل لكنه إنما عجب متقدم أو متأخر لأن هنا إصالة عدم النقل تجري لا تجري. إذا شككنا في أصل الناقل نقول لا هو المعنى الأول المعنى لم ينقل صح أصل النقل أنه هل وجد نقل أم لا الآن لا يقين أنه وجد نقل لكنه في السنة الأولى وفي السنة الثالثة حينئذ العقلاء يتعبدون لا إن شاء الله في السنة الثالثة ما فيش فحجيتها العقلائية ما موجودة في هذا المعنى الذي يستفيد منه القائد بالحقيقة الشرعية لا يعلم. وإصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل أن النقل أصلا موجود أم لا نقول إصالة عدم النقل أنه ما موجود مثلا لا في تأخره وتقدمه فتأمل. لا حد يسير التأمل لأنه أنا لا أبعد هذا المعنى صحيح هذا الذي قاله. العاشر بحث الصحيح والأعم أن ألفاظ العبادات هل وضعت للمعاني الصحيحة أو لماهيات ما تنطبق على الصحيح والأعم مع أن تنطبق على الصحيح والفاسد، من قبيل أن شخصا ما عرفي أي شيء عمله كالحمار يجي يشوفني هنا أنا أركع وأسجد، يقول سيد محمد رسل يسأل أنه هذا على وضوء وعلى غسل وعلى تيمم وعلى إباحة وكيش وكيش وكيش، ما يسأل الركوع والسجود هو صلاة. ماذا يجي ضارب حاجة يصلي يعني كيف سيد يصلي، يقسم على أنه كيف سيد يصلي، لا يسأل عن سماع الشراط والإجزاء، حتى لو سجد سجدة واحدة هو سمين داخل منظر صلاة موجود. هذا معنى الأعم، أي ينطبق على الفاسد وعلى لا. في مقابل ذلك أن الشيخ الأخون شفيتي بعدين يجاب عن الصحيح أنه ألفاظ العبادات تدل على الصحيح مجازا أو حقيقة، هذا ما مناقض مو بعكس الصحيح، مثلا إذا قلنا أنها تدل على الصحيح حقيقة صحيح جدا، هذا الذي شرائط صلاته غير موجودة وإن كان صورته الصلاة موجودة يقولون ده يصلي، لكن المتوهمين إنما الصلاة هي الصلاة الصحيحة، طب الأخير الصلاة عند كل صلاة باطلة، أبو الشارع يطلب الحصة الباطلة لا يحتمل، إذا فيتعين حمدها على ما هو صحيح، فإذا كان يتعين حمدها على ما هو صحيح معناته أنه نفهم من الكتاب والسنة الصحيح وليس الأعم من الصحيح والفاسد، لأن الشارع لا يأمر بالأعم، يقول لكل منهما منطقه. انه وقع الخلاف في ان الفاظ العبادات اسامي كان ما غلط والله العالم رجعوها، انما هي اسماء، انما هي اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله فيها من سلطان، ولم يرد اسامي. نعم هو بالتنوين وليس بالياء، اسامي الان نقول لخصوص الصحيحه، لخصوص الحصه الصحيحه او العبادات الصحيحه أو الأعم منها ومن الفاسدة ما هي ثم شيء، سوف يأتي أيضا الكلام أنه ما هو المعنى الأعم، بس المهم المعنى الأعم ينطبق، هذه صلاة وهذه صلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة صلاة قبل صلاة أو لا أن تكون صلاة، وكذلك الفاسدة أيضا صلاة، معنى ترى أننا ذهبنا إلى الأعم عن الفاسدة. وقبل القول في ذكر أدلة القولين يذكر أمور، يذكر أي عادة يذكر الأصوليين أمور، وكأنما في ظنن بلسان حالي وأنا أذكر طبقا لما ذكروا منها، هذا كأنما الأمر الأول النسبة، يتكفل بيان النسبة بين هذا البحث والبحث السابق الذي انتهينا من هذا اليوم، نبحث الحقيقة الشرعية، ما هي النسبة بين بحثنا هذا وهو صحيح ولا عن وبحث الحقيقة الشرعية؟ أول شيء يقول أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية وأن الشارع وضع ألفاظ العبادات لمعانيها يتأثر خلافه، يعني يمكن الاختلاف بين الأصوليين، ليس مسألة جزمية، أن الشارع هل يضع لخصوص الصحيح أو يضع للأعم من الصحيح والفاسد، يصير إذا قلنا بالحقيقة الشرعية، ولم نقل لكنه إذا قلنا بالحقيقة الشرعية يصير أن النبي صلى الله عليه وآله أو المجتمع المعاصر على نحو الوضع التعيني استعمل في الأعام أو أنه استعمل في تأثير الخلاف، يأتي الخلاف ووارد وصحيح الخلاف، إذا كان الخلاف وارد إذن المسألة عنه، وأما إذا كان لا أحدهما متعين ولا أحد واضح البطلان إذن لا مجال لهذه المسألة أصلا، فبناء على الحقيقة السرية ينفتح الباب للاحتمال والاستدلال والتحقيق، لا شبهة في تأثير الخلاف على القول بثبوت الحقيقة السرية، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال، وأما إذا نفينا الحقيقة الشرعية فهنا أول سؤال نقول ماذا مثلا أنه موضوع قبل الإسلام، فإذا كان اللفظ لفظ الصلاة والصوم مع ذلك موضوعا قبل الإسلام قبل موضوع الصحيح ما له معنى، يتعين باليقين أن يكون موضوعا للأهم. لاحظوا، فإذا كان يتعين للأهم بعد الفك باب في الخلاف بين الصحيح ولا عن سنه بناء على ذكي حقيقة الشرعية لا معنى للخلاف في الصحيح ولا عن، بل يتعين الأهم. وفي جريانه على القول بالعدم أي بعدم الحقيقة الشرعية إشكال، وغاية ما يمكن أن يقال في تطويره بناء على نفي تطوير الخلاف الصحيح والعام. يعطي صورة آخر هذه الصورة وإن كانت هي قابلة للنقاش، لكنه أنا لا أجرد خارج وإنما أجرد صفحة الفصائح. إن شاء الله إذا تصلون إلى الخارج تسمعون النقاشات الإضافية. الصورة التي يعطيها أنه بما أنها الحقيقة الشرعية نفيناها، وكذلك ضمنا نقول بأنه شنو لم توضع قبل الإسلام للحقائق الشرعية نفسها. الدعاء معنى مباين للصلاة، والإمساك الذي هو أيضا المعنى اللغوي مباين للصوم، والقصد مباين للحج. أنا ليش أقول هذا حتى نوصل إلى مقصود إلى مقصوده بشكل أكثر منطقية. فإذا كانت المعاني الإسلامية مباينة للمعاني اللغوية، إذن فاستعمال اللفظ الموضوع للمباين استعماله في المباين، الحيوان المفترس وزيد بن أرقم الذي هو شجاع متباينان، فاستعمال اللفظ الموضوع للحيوان المفترس لزيد بن أرقم استعمال من المباين للمباين، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. إيهنا نهم بشي عايشي إذن فهو مجاز. ليش؟ لأنه إذا كانت المعاني اللغوية تشمل تشمل المعاني الإسلامية إذن مو مجاز. كما أن أقول زيد إنسان أو شنو الغني إنسان الفقير إنسان، إذن مو مجاز. لأن أنه هذه الأطروحة التي الآن نقرأها فيها تركيز على أن المسألة مجازية، وهذا يتوقف على أنه شنو أن المعاني العبادية مباينة للمعاني اللغوية. إذن نقول أن استعمالات الشارع مجاز. وأقول شيء آخر، أننا إذا أنكرنا الوضع أصلا قبل الإسلام وأنها لم تكن مفهومة إطلاقا قبل الإسلام، لاحظوا هنا نحن نتورط، لأنه معناته شنو؟ معناته أنه استعملها كشيء غير معروف وغير موضوع إطلاقا، فلا يكون مجازا كما لا يكون حقيقة. لا، فيكون نقول أنها كانت موضوعة لمعان أخرى مباينة، والآن استعملت في معان جديدة مباينة للقديمة مجازا. حينئذ يكون مسلك الصحيح شنو؟ هنا كأنما نقول أنه بناء على الصحيح والأعم معا مجاز، لأن الصحيح استعماله في الصحيح الكامل الجامع للشرائط مجاز لأنه مباين للدعاء، وكذلك الصلاة الباطلة أيضا مباينة للدعاء. الصحيح والباطل كلاهما مجاز استعماله فيه، فلا يتعين لا صحيح ولا العام. لا، حينئذ هذه الأطروحة الجواب أن الصحيحي يقول أن الاستعمال في الصحيح مجاز، ولكنه يتوقف على قرينة واحدة، والاستعمال في الأعم مجاز إلا أنه يتوقف على قرينتين. الاستعمال في الصحيح له نحو مشابهة مع الدعاء فيكفي فيه قرينة واحدة مجاز احتياجي، والأعم له مشابهة مع الصحيح فننتقل من مجاز إلى مجاز بقرينة ثانية، سبك مجاز في مجاز. هذا إذا بنينا على الصحيح، وبالعكس بالضبط إذا بنينا على الأعم. أن ما هو قريب إلى الدعاء ويستعمل فيه مجازا هو الأعم. ثم الصحيح طبعا يشبه الفاسد أكيد له نحو مشابهته، فننتقل بالمجاز من المجاز الأول الذي هو الفاسد إلى المجاز الثاني الذي هو صحيح بقرينة أخرى. فما نختاره من الصحيح أو الأعم هو الأصل، والثاني يكون هو الفرع. مجاز المجاز صح التعبير أي صورة. أما النزاع وقع أي بين الصحيح والأعم على هذا، أي هذا الذي الآن الأخوان يبدأ به على هذا، في أن الأصل في هذه الألفاظ، الأصل يعني شنو؟ يعني المجاز الأول الذي هو شبيه لقيق في الدعاء لا المجاز الثاني. إذا كنا صحيحين نقول أن المجاز الأول والرئيسي والأقرب والأصح هو الصحيح، والثاني تبقى مجاز في مجاز. فالمجاز الأول هو الأصل الذي أقرب إلى ظهور العبارة، لا نحمله على المجاز المتأخر الذي هو شبه مجاز في مجاز المعنى، لأن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع، وهي مجاز سواء كان صحيح أو أعم، لكنه واحد منا مجاز قريب وواحد منا مجاز أبعد. هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم حسب اختيارنا في هذا الباب، على ما سوف يأتي قلت لكم، إما هذا هو القريب إما هذا هو القريب، ويا مثل أشياء يقولها بصحيحين ويقولها بالعمي، بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء كمجاز اعتيادي، العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع مجاز واحد، ثم انتقل من مجاز إلى مجاز، هل هو صحيحي إذا نكون صحيحي أو هو الأعان حتى نكون عمي. المجاز الأول ما هو منهما؟ قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء أي في المجاز الأصلي والأول، وقد استعملت الآخر بتبعه من بعض أن الصحيح يشبه الأعم أو أن الأعم يشبه الصحيح حسب اختلاف الاتجاه في هذا الباب الذي دخلنا فيه من أننا صحيحين أو عميين. وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، حينئذ إذا كان واحد هذا مجاز وثاني مجاز نستعمل نفهم من الكتاب والسنة المجاز الأصلي وليس المجاز الثاني أو الثانوي، غلط طبعا، المقتضى ظهور العبارة والأول. أو بتعبير آخر أننا إذا وجدنا قرينة واحدة نحمله على المجاز الأول، وإذا وجدنا قرينتين نحمله على المجاز الثاني. كيف ننزل أو ينزل كلامه أي كلام الشارع المقدس عليه أي على الأصل الذي هو المجاز الأول مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية؟ هذه قرينة صارفة أكيد موجودة لأن المفروض مجاز، واستعمال المجاز بدون قرينة ما في ممنوع، فحينئذ فيه وجود هذه القرينة ضرورية. وعدم قرينة أخرى معينة للآخر التي هي قرينة ثانية مال تبكي المجاز في المجاز وبالانتقال من المجاز إلى المجاز، هذه ما